قال الإمام البخاري رحمه الله: باب درجات المجاهدين في سبيل الله. وقال: حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليل رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله عقد بابا في درجات المجاهدين في سبيل الله عز وجل، وأورد تحت هذا حديثين: الحديث الأول الحديث الذي مضى بالأمس، والذي فيه أن المجاهدين 100 درجة، أن الله عد أن المجاهدين 100 درجة، عد أن في الجنة 100 درجة عد الله المجاهدين في سبيله، ما بين كل درجة والدرجة الأخرى مثل ما بين السماء والأرض. ففيه بيان أن المجاهدين درجاتهم عند الله عز وجل متفاوتة. ثم أورد حديث سمرة بن جندب قطعة من حديث سمرة بن جندب الذي سبق أن مرت الجنائز بطوله، حديث الرؤية التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأورده البخاري هناك كاملا، وأورد هنا هذه القطعة منه التي فيها أنه لما جاءه الملكان في المنام وأنهما أدخلاه دارا لم يرى دارا أحسن منها، فقيل له: هذه دار الشهداء. لأن هذا فيه تفاوت الدرجات في الجنة، وأن المجاهدين في سبيل الله عز وجل درجات، لأنه ذكر هذه الدار وأنها دار الشهداء في سبيل الله عز وجل، فهو دال على ما ترجم له البخاري رحمه الله من أن المجاهدين لهم درجات عند الله عز وجل وأنها متفاوتة.
قال: باب الغدوة والروحة في سبيل الله، وقاب قوس أحدكم من الجنة. وقال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن كليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. قال: باب الغدوة والروحة في سبيل الله.
يقول لما البخاري رحمه الله: باب الغدوة والروحة في سبيل الله، يعني فضلهما وعظم الثواب عليهما. فالغدوة هي الذهاب في أول النهار إلى الزوال، لأن هذا هو الغدو. والروحة هي الذهاب في آخر النهار من الزوال إلى غروب الشمس. فالغدوة في سبيل الله هي الذهاب في أول النهار، والروحة في سبيل الله هي الذهاب بعد نصف النهار إلى غروب الشمس. أي واحدة منهما، أي الغدوة أو الروحة، أفضل من الدنيا وما فيها، أفضل من الدنيا وما فيها، يعني الخروج في سبيل الله عز وجل في الصباح أو في المساء، والذهاب إلى قتال الأعداء صباحا أو مساء، خير من الدنيا وما فيها. ففيه بيان عظم أجر المجاهدين عند الله عز وجل، وأن الغدوة في سبيل الله هذا ثوابها، والروحة في سبيل الله هذا ثوابها. جعل ما يعطاه المجاهد في سبيل الله عز وجل إذا غدا أو راح يكون أعظم من الدنيا وما فيها وأفضل من الدنيا وما فيها وأحب من الدنيا وما فيها. يعني هذه الدنيا بكل ما فيها من ملذات ونعم وكل ما فيها من خيرات لا تعادل الغدوة أو الروحة في سبيل الله. هذا فيه الحث على الجهاد والترغيب في الجهاد في سبيل الله وبيان عظم أجر المجاهدين في سبيل الله عز وجل وبيان حقارة الدنيا وتفاهتها وأنها ليست بشيء أمام ما عده الله عز وجل في الجنة للمجاهدين في سبيل الله عز وجل وما عده لهم الأجر والثواب. ثم بين عظم الشيء القليل من الجنة ومقدار الصوت من الجنة أنه خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. يعني معناه خير من الدنيا وما فيها لأن يعني الشمس تطلع وتغرب على الدنيا. وقالوا خير مما طلعت عليه الشمس وغربت مثل قوله خير من الدنيا وما فيها لأن الشمس تطلع وتغرب على الدنيا. فإذا قاب قوس أحد المجاهدين في سبيل الله عز وجل في الجنة يعني مقدار القوس ومقدار الشيء اليسير من الجنة كمقدار القوس ومقدار الذراع فإنه خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. هذا يبين لنا أن الدنيا كلها بحذافيرها وما فيها من نعم وما فيها من خيرات لا تعد شيئا أمام الآخرة ولا تعد شيئا أمام ما عده الله عز وجل لأوليائه في الجنة. فشيء يسير ومساحة محددة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت يعني خير من الدنيا وما فيها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب.
لقاب قوس يعني قدر. القاب هو القدر يعني قدر قوس في الجنة يعني مساحة يسيرة قدر القوس خير من الدنيا وما فيها خير مما طلعت عليه الشمس وغربت يعني خير من الدنيا وما فيها.
وقال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها.
هذا أيضا مثل ما تقدم الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. فهي كلها حديث مؤداها واحد ومعناها واحد بيان فضل الغدوة وفضل الروحة في سبيل الله عز وجل وأن الله تعالى يكتب للمجاهدين في سبيله الأجر العظيم وأن الثواب على الغدوة خير من الدنيا وما فيها والثواب على الروحة خير من الدنيا وما فيها. وفيه الترغيب في الجهاد والحث على الجهاد في سبيل الله عز وجل وما ذاك إلا لما يترتب عليه من الفوائد العظيمة وهي إعلاء كلمة الله وإدخال الناس في دين الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور إخراجهم من الظلمات إلى النور. هذه آيات وفوائد تترتب على الجهاد في سبيل الله فلهذا كان العمل فيه من أجل الأعمال أو من أفضل الأعمال والثواب على الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا الذي بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث من أن الغدوة والروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وخير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وقاب قوس في الجنة يعني مقدار قوس وقدر قوس خير مما طلعت عليه الشمس وغربت يعني من الشيء القليل من الجنة خير من الدنيا بحذافيرها وما فيها من النعيم وما فيها من المتع وما فيها من اللذات كل ذلك ليس بشيء أمام الشيء اليسير من الجنة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق أن مر في حديث الكسوف وأنه لما صلى بالناس صلاة الكسوف وعرض عليه الجنة ورأى العناقيد المتدلية ومد يده في الصلاة ليأخذ من عناقيدها قال عليه الصلاة والسلام لو أخذت منه لأكلت ما بقي في الدنيا. لو أخذت منه يعني من هذه العناقيد لأكلت منه ما بقي في الدنيا. فالدنيا ليست بشيء أمام ما عده الله عز وجل، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
قال باب الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف شديدة سواد العين شديدة بياض العين وزوجناهم بحور أنكحناهم. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. وسمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني سوطه خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها.
باب الحور العين وصفتهن وصفتهن. ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك في هذا. قبل ذلك ذكر الحور العين ومعنى الحور ومعنى العين، معنى زوجناهم بحور عين. قال إن الحور يحار الطرف فيهن، يعني معناه إنه مأخوذ من الحيرة، من حيرة الطرف فيهن، وأنه لكمال الحسن ولكونهن نهاية في الحسن يحار الطرف فيهن. والحور العين، العين هي شديدات سواد، سواد وشديدات البياض، شديدات سواد العين وشديدات بياض العين، البياض شديد والسواد شديد، فهو بياض، هو سواد شديد في بياض شديد، هذا هو معنى عين. واسعة الأعين شديدات بياضهن شديدات سوادهن. ومعنى زوجناهم أنكحناهم وقرناهم، قرنوا بحور عين يتمتعون بهن ويتلذذون بهن. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه المشتمل على عدة أحاديث، ومنه بيان فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من أحد يموت له خير عند الله عز وجل يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يحب أن يرجع ليقتل مرة أخرى لما يرى من عظم الفضل على عظم الأجر على الشهادة في سبيل الله عز وجل. فكل من يموت وله عند الله خير لا يحب ولا يسره أن يرجع إلى الدنيا وله ما فيها من المتع واللذات إلا الشهيد، فإنه يحب أن يرجع، يحب أن يرجع ليقتل مرة أخرى لما يرى من عظم الأجر والثواب والجزاء على الشهادة في سبيل الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث كما سيأتي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا ناس لا يستطيعون أن يشق عليهم أن يتخلفوا عنه ولا يستطيعوا أن يحملهم لما تخلف عن أي غزوة وأي سرية. ثم تمنى قال ولو وجدت أن أموت أن أموت ثم أحيا أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. معناه أنه يحصل له أنه تحصل له الشهادة عدة مرار وأنه يحيا من أجل أن يقتل مرة أخرى في سبيل الله عز وجل. فهذا يدلنا على أن الشهيد لما يرى من عظم أجر الشهادة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل ويحيا ثم يقتل لما يرى من عظم أجر القتل في سبيل الله وعظم ثواب المجاهدين في سبيل الله عز وجل ويستشهدوا وقتلوا في سبيل الله. ثم ذكر الغدوة والروعة أنها خير من الدنيا، ثم قاب قوس أحدكم في الجنة وأنه خير من الدنيا، وفي
أو موضع وقيد
يعني سوطة. فالسوط إذا كان مقصود بيعني تفسير للمضاف وبيان المضاف إليه فإنه مستقيم، وأما إذا كان مقصود بالسوط وتفسير للقيد فهذا ليس بصحيح، لأن القيد مقصود به القدر والسوط غير القدر. ولكن إذا كان مقصود المضاف ذكر المضاف هو القيد ثم قال يعني صوته يعني قيد صوته يعني قيد صوته، إذا كان مقصود أن الصوت هو مضاف إلى القيد فيستقيم، وأما إذا كان الصوت تفسير للقيد فهذا ليس بمستقيم، لأن القيد هو القدر والصوت هو غير القيد. لكن إن كان مقصود بتفسير المضاف إليه أو بيان للمضاف إليه قيد يعني صوته يعني قيد صوته فيستقيم، إلا فإن تفسير القيد بالصوت لا يستقيم لأن القيد هو معناه القدر.
قال ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها.
ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى الدنيا لملأت
لأضاءت ما بينهما
لأضاءت ما بين ما بين السماء والأرض أو أضاءت ما بين المشرقين وأضاءت الدنيا. لأن امرأة من الجنة طلعت إلى الدنيا لحصلت هذه الإضاءة بإشراقها ونورها، وهذا يدلنا على عظم الثواب لمن يدخل الجنة لا سيما المجاهدين في سبيل الله عز وجل. ففيه صفة نساء الجنة وصفة الحور العين، وأن الواحدة لو طلعت إلى الدنيا لأضاءت الدنيا وأضاءت ما بين السماء والأرض وأضاءت ما بين المشرقين، كل الدنيا تحصل الإضاءة بل يحصل لها إضاءة في هذه المرأة لو خرجت إلى الدنيا ولملأتها ريحا، يعني ريح المرأة لو طلعت من الجنة على الدنيا لملأت الأرض ريحا تملأها إضاءة من ناحية حسن جمالها وتملأها ريحا لحسن ريحها وطيب ريحها، ولنصيفها على رأسها، والخمار الذي تضعه على الرأس خير من الدنيا وما فيها. هذا يدلنا على أن هذا اللباس وهذا النصيف الذي تضعه على رأسها أنه خير من الدنيا وما فيها. هذه الدنيا بكل ما فيها من المتع واللذات ما فيها من النعم خير منها النصيف الذي تضعه المرأة في الجنة على رأسها. هذا فيه صفة الحور العين وأنهن في غاية الحسن وفي غاية الجمال في غاية حسن الريح وحسن المنظر، وأن هذا النصيف الذي يكون على رأسها يفوق الدنيا بحذافيرها. هذا فيه بيان عظم شأن الجنة والشيء القليل من الجنة وأنه يفوق الدنيا ويفوق ما فيها من النعيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وكل ما فيها من نعيم لا يعتبر شيئا أمام الآخرة. الكفار متعهم ولذاتهم في هذه الحياة الدنيا وليس لهم في الآخرة إلا النار. لهذا فالدنيا جنة الكافر لأنه ليس بعدها إلا النار. والمؤمن الدنيا سجنه لأنه ليس بينه وبين أن ينتقل إلى 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 نعيم الجنة الذي لا يعدل نعيم ولا يماثله نعيم إلا الخروج من هذه الحياة الدنيا ومغادرتها، ويحصل ذلك النعيم الذي يعتبر القليل منه يفوق الدنيا بحذافيرها.
قال: باب تمني الشهادة. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيدي لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا. وقال: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد من عن غير إمرة ففتح له، وقال: ما يسرنا أنهم عندنا. قال أيوب: أو قال: ما يسرهم أنهم عندنا، وعيناه تذرفان.
باب تمني الشهادة. تمني الشهادة في سبيل الله عز وجل، والإنسان يتمناها لا بأس بذلك. ليس هذا من قبيل تمني الموت الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لا يتمنى أن أحدكم الموت بغير نزل به، إن كان لابد فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. تمني الشهادة في سبيل الله عز وجل لما فيها من الأجر ولما فيها من العاقبة الحميدة. ولهذا يجوز التمني ويجوز الدعاء أيضا، الدعاء بها. والإنسان يسأل الله أن يموت شهيدا، كما جاء عن عمر رضي الله عنه فيما مضى أنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. ثم أن حرام بنت ملحان، الحديث الذي سبق المرة أنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استيقظ ويضحك قد نام عندها، قد ما يضحكك؟ قال: عرض علي أناس من أمتي يركبون نبج البحر وزاتا في سبيل الله عز وجل، كملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قال: فعل الله يجعلني منهم. قال: أنت منهم. بعد الرواية فدعا لها. فالدعاء بالشهادة وتمني الشهادة لا بأس به ولا مانع منه، وليس من قبيل تمني الموت، وإنما هو من قبيل تمني ما هو خير، وتمني العاقبة الحميدة والعاقبة الحسنة. وقد أورد البخاري رحمه الله حديثين، الحديث الأول حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لولا رجال من المؤمنين
لا تطيب
نفوسهم أن يتخلفوا عنه، وليس أن يتخلفوا عني، وليس ولا أجد ما أحملهم عليه، ما تخلفت عن غزوة
عن سرية
تغزو في سبيل الله. سبيل بيان النبي عليه الصلاة والسلام ما يمنعه من أن يخرج مع أي سرية، لما يخشى من المشقة على أصحابه الذين لا يحبون أن يتخلفوا عنه، وهو لا يجد ما يحملهم عليه، وكان يتخلف مع محبته للخروج لئلا يشق على أصحابه الذين لا يجدون ما يخرجون به، وهو لا يستطيع أن يخرج بهم بما لأنه ليس عنده من القدرة ما يحملهم عليه من الدواب، فهو يتخلف عن بعض السرايا ويذهب بها بعض أصحابه، ومنعه من هذا الذي منعه. ثم قال وهو محل الشاهد: ولو وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا لبيان عظم فضل الشهادة، وأن الشهيد هو الذي يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى بما في الشهادة في سبيل الله من عظم الأجر والثواب عند الله عز وجل. ففي تمني الشهادة، لأن قوله وددت أن يقتل، هذا هو تمني الشهادة، وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. ثم أورد الحديث الثاني حديث أنس في غزوة مؤتة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الناس بأن الراية أخذها زيد أصيب، ثم جعفر ثم أصيب، ثم عبد الله بن رواحة ثم أصيب، ثم أخذها خالد الوليد من غير إمرة ففتح الله تعالى عليه. ثم قال: وما يسرنا أنهم عندنا، بعض الروايات وما يسرهم أنهم عندنا، وهذا هو محل الشاهد. وقوله ما يسرهم أنهم عندنا، يعني ما يسرهم أن يكونوا ما حصلت لهم الشهادة وأن يكونوا سلموا لما رأوه من الأجر الثواب وما حصل لهم من الثواب على الشهادة في سبيل الله، فهم ما يسرهم أن يكونوا عندنا، يعني أن يكونوا سلموا، وإنما الذي يسرهم أنهم نالوا الشهادة. إذن هذا فيه تمني الشهادة والفرح بالشهادة في سبيل الله عز وجل. قال: وعيناه تذرفان، يعني حزنا لموت أصحابه، قال ذلك وعيناه تذرفان. ومثل ما حصل لما مات ابنه إبراهيم، قال: وإنا لفراقك يا إبراهيم محزونون، وعيناه تذرفان، يعني فهي مقصود من ذلك أنها مصيبة حصلت، ودمع العين عند المصيبة هذا لا حرج به، ولا يعتبر من ما هو محذور ومن ما هو ممنوع، لأن العين تدمع والقلب يحزن كما قال رسول الله، لأنه تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان، لفقد أصحابه ولكونه فقد أصحابه وهم الذين قتلوا الأمراء في غزوة مؤتة وهي غزوة الأمراء سمى غزوة الأمراء غزوة مؤتة لأنه مات فيها ثلاثة من الأمراء زيد جعفر وعبد الله.
قال باب فضل من يسرع في سبيل الله فمات فهو منهم وقول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وقع وجب. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظت يتبسم فقلت ما أضحكك؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها فقالت مثل قولها فأجابها مثلها فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية فلما انصرفوا من غزوهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت.
هذه الترجمة يا باب قبل من يسرع في سبيل الله
فماتت.
باب فضل من يسرع في سبيل الله فمات فهو منهم يعني من المجاهدين في سبيل الله. أرد تحت هذا الآية يقول الله عز وجل من يخرج بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وقع بمعنى وجب معناه أنه حقق له ثواب الله عز وجل والأجر من الله عز وجل وهو عام يدخل فيه الجهاد ويدخل فيه الهجرة. ثم أورد وإنما أورده في هذا من يسرع في سبيل الله لأنه يدخل تحت في سبيل الله بعموم في سبيل الله. ثم أيضا أورد حديث أنس في قصة خالته من حرام بن الحان وفي آخره أنها لما خرجت مع زوجها عبد الله بن رواحة عبادة بن صامت في زمن معاوية عبد الله بن رواحة أحد الأمراء الثلاثة الذين ماتوا غزوة مؤتة عبادة بن صامت رضي الله عنه خرجت في هذا الجيش في البحر ولما رجعوا ونزلوا على الشام قربت إليها دابة لتركبها فركبتها ثم سقطت منها وماتت بسبب هذه السقطة. وهذا هو محل الشاهد والفضل من يسرع في سبيل الله فمات لأنها صرعتها فماتت هذا فيه بيان أن من يخرج في سبيل الله عز وجل ويحصل له الموت سواء كان في الذهاب أو في الإياب وإن لم يكن في المعركة فإنه يعتبر في سبيل الله. لأن هذه المرأة لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ناسا من أمتي عرضوا عليه يركبون ثبج البحر ملوك على سرة وكالملوك على سرة وجاءت في سبيل الله عز وجل كالملوك على سرة أو ملوك على سرة خرجت هي وقد أخذت إذا الله يجعل منهم فدعا لها إذن هي منهم. وإن لم تكن حصل لها في معركة وكذلك أيضا فيه دليل على أن الرجوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل أنه في حكم الجهاد في سبيل الله وأن من مات وهو راجع من القتال في سبيل الله عز وجل في الطريق فإنه كذلك يعتبر مات في سبيل الله عز وجل، لأن هذه المرأة هي أم حرام سألت الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلها منهم، من هؤلاء الذين هم ملوك على سرة وكالملوك على سرة، فدعا لها وقد ماتت بعد الرجوع حينما خرجوا من البحر، قدمت إليها دابة لتركبها فركبتها فصرعتها فماتت. ففيه فضل ما يسرع في سبيل الله عز وجل، وإن لم يكن في نفس المعركة ما دام أنه في الجهاد سواء كان ذاهبا أو غائبا، وهو داخل تحت عموم قوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت.
قال: باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله. وقال: حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا همام عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خالي: أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرج صعد الجبل. قال همام: فأراه آخر معه، فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخ بعد: فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وزكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله دميت وفي سبيل الله ما لقيت. قال: باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله.
باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله، يعني فضل ذلك ما فيه من أجل الثواب. وأورد تحت هذا حديثين: الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جماعة فيهم خاله إلى بني عامر، فقال لهم خاله أنه يتقدم إليهم إلى بني عامر فإن أمنوه فذاك، وإلا فإنهم يأتون ويلحقون به. فبلغهم فذهب فأمنوه فبلغهم، وبينما هم بينما هو يحدثهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أشاروا إلى واحد منهم فقتله، ثم مالوا على أصحابه فقتلوهم. فنزل جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره عنهم وأنهم لقوا الله فرضي عنهم ورضوا عنه.
قال: فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذ، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرج صعد الجبل.
هذا الحديث فيه أن بني سليم ذهبوا مع هؤلاء 70 معهم خالوا أنس بن مالك وكانوا مرسلين إلى بني عامر. وحصل أن بني سليم هؤلاء الذين مع هؤلاء السبعين غدروا بالقراء وقتلوهم. ثم لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل لهم وأنهم لقوا الله فرضيهم ورضوا عنه وأرضاهم وعلى يدعو على قطون من بني سليم يدعو عليهم بما حصل منهم من الغدر وقتل القراء. في بعض الروايات ما يشير إلى أن هذه الرواية فيها شيء من الوهم, وهو أن الذين أرسل معهم قالوا أنس بن مالك سبعين معهم أخو أم سليم, أخو أم سليم الذي هي أم أنس بن مالك وهو خال أنس بن مالك. فبنو سليم هم الذين غدروا هؤلاء وقتلوهم كما جاء مفسرا في الرواية الأخرى. وإذا فهذه الرواية كما يقول الحافظ إن فيها وهم, يعني من جهة أن معهم خال أنس الذي هو أخو أم سليم. فحصل الغدر
حصل الغدر من بني عامر ولا بني سليم أقرب من جديد
ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرج صعد الجبل قال همام فأراه آخر معه. فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم.
وهذا فيه عندما حصل لهم وكانوا فرعوا في سبيل الله طعنوا في سبيل الله ونكبوا في سبيل الله فصار جزاؤهم أنهم لقوا ربهم فأرضاهم ورضي عنهم.
قال فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم نسخ بعد.
فكنا نقرأ من القرآن أن بلغوا ربنا أن لقينا ربنا فأرضانا ورضي عنا ثم نسخ فينا بعد, يعني نسخ تلاوته فلم يبقى في المتلو. ولكن هذا الإخبار ثبت وجاءت السنة وتحقق حصوله وعرف حصوله وأن هؤلاء فازوا بالجنة وفازوا برضا الله عز وجل وأنهم لقوا الله عز وجل فأرضاهم ورضي عنهم. ففيه فضل من ينكر في سبيل الله ومن يطعن في سبيل الله. ثم ذكر ما يتعلق بقاله ما
يتعلق
بالحديث
يعني دعا عليهم
40
صباحا على
ذعر وهم من بني سليم.
لكن هؤلاء غدر بني سليم غدر ولا القراء يعني قبل الوصول الى بني عامر ولا بعد الوصول؟ ولا في ذكر بني سليم وبني عامر بعض
مرسل بهم بني عامر وغدر من بني سليم.
عن جندب بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت.
هذا أيضا يتعلق بفضل من ينكر أو يطعن في سبيل الله ويحتسبون الأجر عند الله عز وجل اقتداء واتساء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث جاهد في سبيل الله فدميت إصبعه وسج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم من وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وجه
الوهم
وجه
الوهم هذا الإسناد ما هو بالإسناد يعني بالله بالله بالله
قال باب من يخرج في سبيل الله عز وجل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. قال باب من يخرج في سبيل الله عز وجل.
باب من يخرج في سبيل الله عز وجل
من يجرح.
قال باب من يجرح في سبيل الله عز وجل.
باب من يجرح في سبيل الله عز وجل يعني بيان عظمه وثوابه. وأورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يجرح أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيله. ثم نادى إخلاص النية وأن كل إنسان يخرج بنية طيبة بنية خالصة هذا هو المجاهد في سبيل الله. وهو مثل الحديث يتقدم والله أعلم من يجاهد في سبيله والله أعلم من يجاهد في سبيله. ومن قال من يجرح في سبيل الله والله أعلم من يجرح في سبيله يعني الذي يكون خرج لإعلاء كلمة الله عز وجل وإظهار دينه وإدخال الناس في دين الله عز وجل فلا يجرح أحد في سبيل الله والله أعلم من يجرح في سبيله لأن هذا يحصل لمن حصل منه الإخلاص.
لفظ الحديث يكلم
هو معنى يجرح. والذي نفسه لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن
يكلم
والله أعلم بمن يكلم في سبيله. الكلم هو الجرح الكلم هو الجرح. ويقولون في المثل كلم اللسان أعظم من كلم السنان يعني جرح اللسان أعظم من جرح السنان. جرح السنان هو الذي يكون بالسيف ويكون بآلة الحرب فيكلم بمعنى يجرح. والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. المقصود من هذا الذي يكلم ثم يموت من هذا الكلم من هذا الجرح من هذا الجرح الذي جرح إياه لأن هذا يكون علامة على استشهاده في سبيل الله عز وجل. لهذا الشهداء يدفنون في دمائهم ولا يغسلون لا يغسلون ليكون هذا الذي حصل لهم في الدنيا يأتي يوم القيامة يبعثون اللون لون الدم والريح ريح المسك. وذاك لعظم الشهادة في سبيل الله عز وجل لتكون علامة وشهادة لهم على رؤوس الأشهاد بأنهم بذلوا نفوسهم في سبيل الله عز وجل حتى خرجت على أيدي أعدائهم وخرجت نفوسهم في سبيل الله عز وجل وماتوا بسبب قتل الأعداء لهم. إذن هو أجر عظيم وثواب جزيل. اللون لون الدم والريح ريح المسك.
قال باب قول الله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين والحرب سجال وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل قال له سألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجال ودول فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. قال باب قول الله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين.
والحرب سجال. المسلمون إذا قاتلوا الكفار فهم إما أن ينتصر المسلمون عليهم ويقتلونهم فتعلو بذلك كلمة الله ويدخل من يدخل في دين الله وهذه حسنة، أو الكفار يقتلون من يقتلون المسلمين ويكونون بذلك شهداء فالمسلمون عندما يتكون من الكفار مع الكفار إن قتل إن كان المسلمون انتصروا عليهم وقتلوهم قتلوا من قتلوا منهم ودخل من دخل منهم في دين الله صارت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ودخلوا في دين الله عز وجل من دخل منهم ومات من قتل وقتل من قتل منهم ومصيره إلى النار أن يقتل من الكفار. وإن كان العكس بأن قتل الكفار أحد المسلمين فإنهم يكونون في الجنة ويحصلون الشهادة في سبيل الله، فهو إحدى حسنيين إما هذه وإما هذه، فهو إما أن يتغلبوا عليهم ويقتلونهم فتكون هذه حسنة، وإما أن تكون الغلبة للكفار على المسلمين فيقتلون من يقتلون منهم ومن يقتل منهم يكون شهيد المسلمين. فالمسلمون حاصل لهم إما هذا وإما هذا. المقال الحرب سجال يعني معناه أنهم يدارون على الأعداء مرة ويدار الأعداء عليهم مرة، يعني معناه أنهم يهزمون الأعداء أحيانا والأعداء يتغلبون أحيانا. فعلى كلا الحالين إن تغلب المسلمون فقد حصلت حسنة، وإن تغلب الكفار وقتلوا أحد المسلمين فإنها حسنة لمن قتل في سبيل الله عز وجل. ثم ذكر قطعة من حديث أبي سفيان عن أبي سفيان في قصة أبي سفيان ولقائه به رقل وأنه سأله كيف الحرب بينكم وبينه قال الحرب سجال، يعني ندال عليه ويدال علينا، يعني مرة نتغلب عليه ومرة يتغلب علينا. قال وكذلك الرسل تكون تبتلى ثم تكون العاقبة لهم، تبتلى بأن يدال عليهم الأعداء في بعض الأحيان ثم تكون العاقبة لهم، و الغاية طيبة العاقبة الحميدة تكون لأولياء الله عز وجل لرسله ولأولياء الله عز وجل.
قال باب قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا عبد الأعلى عن حميد قال سألت أنسا قال وحدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد قال حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله ضبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الآية. وقال إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
باب قول الله عز وجل ومن رجال صدقوا ما عاهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم ينتظر. وأورد تحت هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة عمه أنس بن النضر. جاء في بعض الروايات أنه سمي عليه أنس بن مالك بن النضر سمي باسم عمه. وكان عمه أنس بن النضر تخلف عن غزوة بدر وهي أول غزوة حضرها رسول الله عليه الصلاة والسلام في قتال الكفار. فندم على كونه ما حصل له ذلك فقال لئن
وقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهد لي قتال المشركين ليرين الله ما أصنع.
غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين لئن أشهدني الله قتالا ليرين الله ما أصنع. يعني معناه أنه سيبلي بلاء حسنا وأن الله تعالى يطلع على ما يحصل منه من الإبلاء الحسن ومن القتال والنكاية بالأعداء. فلما كانت غزوة أحد في السنة التي بعدها السنة الثالثة لأن بدر في الثانية وأحد في الثالثة خرج أنس بن النضر وانكشف المسلمون يعني حصلت الهزيمة في أول الأمر. فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه أي الذين انهزموا وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم وقد استقبله أنس وقد استقبله سعد بن معاذ سيد الأوس منهزما. فقال له أنس بن النضر الجنة إنني لأجد ريحها من دون أحد. فتقدم وقال أنس وقال سعد بن معاذ لم أستطع ما صنع لأنه لم يستطع أن يفعل مثل ما صنع أنس بن النضر. فبعد ذلك تبين أن فيه أكثر من 80 طعنة بسيف أو برمية بسهم ضربة بالسيف أو رمية بسهم
أو طعنة
برمح. وقد قتل ومثل به المشركون ولم يستطيعوا أن يعرفوه لأن معالم قد تغيرت وجهه قد تغير بما فيه من الجراحات ما فيه من التمثيل حيث مثل به. ولم يستطع أحد أن يعرفه إلا أخته عرفته ببنانه يعني إصبعه تعرف شكل أصبعه فعرفته بإصبعه لأنه لم تظهر تبقى معالمه ولم يبقى يعني وجهه بل مثل به وقطع منه ما قطع ولم يبقى على صورته وعلى هيئته ولم يستطع أحد يعرفه إلا أخته ببنانه. فأبلى بلاء عظيما فكانوا يظنون أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله المؤمنين رجال صدقوا ما عاد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ثم ذكر بعد ذلك أن أخته هذه، أن أخته الربيع ذو النظر كانت كسرت ثنية جارية، فطلب أهلها القصاص، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال القصاص، حكم بالقصاص. فحلف أنس بن النضر ألا تكسر ثنى الربيع، فجاء أولياء التي كسر سنها وقالوا إنه يقبلون العرش، يعني عفوا عن القصاص ولكن يقبلون العوض، المال الذي يدفع في مقابل كسر السن. فقال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لا أحسن على الله لا أبره، يعني إن هذا القسم الذي حصل من أنس بن النضر الله عز وجل أبره، حيث قذف في قلوب هؤلاء أن يتنازلوا وجعلهم ينصاعون إلى ما كان يرغبه هو ومن معه. فلما حصل منه الإحسان يعني لا تكسر سن الربيع، الله عز وجل بر بقسمه وقذف في قلوب أولياء المكسور سنها أن يتنازلوا عن القصاص وأن يكسروا سن الربيع في مقابل سن المرأة التي كسرت سنها، وأن يقبلوا الأرش وهو العوض الذي يدفع في مقابل الجناية.
كيف يحلف يعني يرد على القول النبي يعني؟
هو ليس ردا على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لعل المقصود من ذلك أنه سيسعى وأنه سيبذل جهود في سبيل تخليصها من القصاص، ولكن الله عز وجل جعل هؤلاء يقبلون الأرش ويعفون عن القصاص. يعني ليس ذلك ردا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو اعتراضا على شرعه، وإنما لعل هذا هو المقصود من القسم، بأنه سيعمل جاهدا على أن يتنازلوا، لأنهم إذا تنازلوا انتهى الإشكال.
بقي حديث لكن انتهى الوقت.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان قراه عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسخت الصحف في المصاحف ففر